أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في المقدمة الثالثة، وهي تتحدث عن ثلاثة جوانب. الجانب الأول في قيمة التوثيق الضمني للأشخاص الذين تم توثيقهم ضمن توثيق غيرهم، أنه مثلا هو في صدد توثيق شخص ثم يوثق شخصا آخر ضمنا، أو أنه وتارة أخرى أنه يوثق عنوانا عام، مثلا بني فضال، بني أعين، بني كذا. و الكلام في أن هذه التوثيقات هل يمكن البناء عليها أو لا يمكن البناء عليها، اللي هو راح يصير الحديث بعبارة أخرى عن بعض التوثيقات العامة. والكلام أيضا سيكون في مناقشة بعض هذه التوثيقات العامة، أنه هل يبنى عليها أم نفصل بين التوثيقات، بعضها نأخذ بها بعضها لا، هذا ما سنتعرض له تبعا. فالكلام حقيقي في الواقع هو في بحث التوثيقات العامة، باعتبار أنه نص الرجال على شخص معين أو نص الإمام المعصوم على شخص معين، هذا يعتبر توثيق خاص لهذا، خاص به. أما توثيق العنوان، توثيق مثلا كل رجال، كل من ورد في هذا الكتاب مثلا كذا، هذا يسمى بالتوثيق العام. تقدم معنا في المقدمة في المقدمات السابقة أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة، فإذا أخبر الثقة عن وثاقة شخص ما ستثبت الوثاقة بذلك. وقلنا هذا باعتبار أن هذه أن إخبار الثقة يكون شهادة ولحجية خبر الثقة في الموضوعات، فيما لو كان الإخبار حسيا. نقول فإذا كان الأمر كذلك فلا يفرق الحال بين أن يكون التوثيق توثيقا لشخص بعينه بنحو المطابقة، مثلا يقول زيد ثقة، أو أن يوثق بنحو التوثيق الضمني، أن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة يقول هذه العائلة كل رجالها ثقات، أو هذه العائلة ثقات. هذا هو تم توثيق زيد الذي هو من أفراد هذه العائلة، لكن بتوثيق ضمني مو بتوثيق مطابقي، وإلا التوثيق المطابقي ما هو وثاقة نفس العائلة، نفس أفراد هذه العائلة، لكن كل فرد منها وثق بتوثيق ضمني. فهذا أولا. لماذا؟ يعني بالواقع راح يصير، راح يقول بالنتيجة هذا يحقق المطلوب، وهو أنه راح يكون شهادة من الموثق بوثاقة الموثق، حتى لو كان التوثيق توثيقا ضمنيا. بالنتيجة الملاك والمطلوب وهو الشهادة أو الإخبار الحسي من الثقة متحقق، سواء كان بالمطابقة أو بالتضمن. فعليه بناء على ذلك سنحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره، هذا التفسير المعروف بتفسير القمي. وذلك لماذا؟ باعتبار أنه أن الشيخ علي بن إبراهيم بحسب الموجود في هذه المقدمة ذكر عبارة يستفاد منها أنه في مقام توثيق جميع الرجال الذين يروي عنهم رواياته التي تنتهي إلى المعصومين عليهم السلام، يعني هو يشهد بأنه لم يروي هذه النصوص إلا ما كان رجالها ثقات. فبناء على هذا إذا ورد شخص مثلا مجهول لا نعلم الآن هذا الشخص ثقة أو لا، نستطيع الاستعانة بهذه الشهادة العامة ونوثقه من قبل. وهذا وهنا سنبدأ باستعراض كلمات يعني كلمته في المقدمة وما يمكن أن نستفيده منها وتعليق الشيخ الحر العامل عليها، ونستمر بالبحث على هذا النسق. فالمهم للآن هو إثبات هذه القضية العامة، وهي أن التوثيق الضمني لا يختلف حالا عن التوثيق المطابقي، باعتبار أن الملاك والمناط فيهما واحد، لأنهما كلاهما شهادة وإخبار حسي من الموثق على ثقة الموثق، وهذا يدخل في حجية خبر الثقة كما تقدم ذلك في محله. طيب، قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه وأن يشهد بوثاقته هذا الشخص في ضمن جماعة، فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة سواء أكانت الدلالة مطابقية أم تضمنية. ولذا هذه الاستفادة الأولى، نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام، فقد قال في مقدمة تفسير. طبعا هنا راح نلاحظ أن احنا نريد راح نثبت بركة هذه المقدمة وهذا التوثيق الأول، وهو رجال تفسير القمي لا خصوص المشايخ المباشرين للشيخ علي بن إبراهيم، مثلا أستاذ هذا يعني إذا نقول أول من في السلسلة، لا، وصولا للمعصوم، هذه السلسلة كلها ثقات، احنا نريد هذا اللي نستفيد. فقد قال في مقدمة تفسيره: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، لاحظ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني هذه المشايخ والثقات هؤلاء كلهم ثقات يشهد بوثاقته، فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. طبعا هذا يمليش نقول هو في مقام ماذا، أكفت قضية لازم تأخذ معنا اعتبار، هو في مقام ماذا، هو ريديبي ترى أنا هذا الكتاب كتابي في التفسير كتاب معتبر، كتاب يعني يحوي على الروايات الصحيحة حتى يعطي اعتبار للكتاب، فيتقيد بأن لا يروي إلا عن الثقات، بمعنى أنه من الموجود في هذه الروايات كله مأخوذ من الثقات، كله تصدق عليه، كله حجة، واضح؟ وهو لو قال مثلا رويت الصحيح كان يجي الكلام أنه هذا الصحيح قد ولو المحفوف بالقرائن كذا، لكن هو لما قال لا، ما رواه مشايخنا وثقاتنا، هذا الأمر مختلف هنا، هذا التعبير بدلالة على الشهادة بوثاقة هؤلاء. فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهي إلى المعصومين عليهم السلام قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته. يعني إحنا شنو القدر المتيقن من هذه الشهادة كما لاحظنا في البداية؟ هو المشايخ المباشرين، كما هو هذا قد يلوح من عبارة السيد في البداية أنه يقول أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، يعني الرواية مباشرة، لأنه ما يروي عن المعصوم مباشرة حتى السلسلة. بعدين ترقى، كيف ترقى؟ بذكر ما ذكره الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل رحمه الله، لاحظ يقول: حيث قال: وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. هاي الاستفادة، لاحظ الآن هاي الاستفادة تامة أم لا؟ أقول إنما استفاده قدس سره في محله. لما ذكرناه من أنه غرض علي بن إبراهيم ماذا في بالنسبة لهذا التفسير؟ فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره في المقدمة والديباجة إثبات صحة تفسيره وأنه كتاب معتبر، أن الروايات الموجودة فيه معتبرة حجة، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقة من الشيعة. هذا المستفاد من 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 المقدمة. وعلى ذلك يعني بعبارة أخرى إحنا من المقدمة وبملاحظة هذا الغرض نستفيد هاي الفائدة، يعني بمجموع هذين الأمرين نعرف أن صدده توثيق خصوص مشايخه أم توثيق سلسلة السند بأجمعها. واضح؟ يقول وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. فعليه بناء على هذا، ولو أنه قد بالنتيجة السيد عدل عن هذا الرأي، ما عدل عن هذا الرأي، هل هذا الرأي تام تماما، البحث بس هذا مو بحثنا. المهم بناء على هذا البيان سيكون التوثيق الأول المعتبر من التوثيقات العامة هو توثيق رجال تفسير علي بن إبراهيم. الطريق الثاني هو توثيق رجال كامل الزيارات كما سنلاحظ، اللي هو لمؤلفه الشيخ جعفر بن قولوي، كما سنلاحظ أيضا المقدمة. وأن هذه المقدمة هل يمكن الاستفادة منها هذه الاستفادة السابقة أم لا؟ وأيضا هنا راح نستعرف تقريبا نسق نفسه، راح نستعرض أولا العبارة نفسها، ثم السيد راح يعلق على هذه العبارة وكيف أن لها دلالة، ثم بعد ذلك يذكر كيف استفاد الشيخ الحر العاملي من استفادة في محلها من هذه الديباجة. قال وبما ذكرنا يعني هذا التأسيس اللي أسسنا، نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، معنى الزيارات، ولا في غيره من الأمور الأخرى، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. هنا لعل هذه تكون جملة معترضة: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية. بعدين شنو؟ من أصحابنا رحمهم الله المشهورين بالحديث والعلم، ولا سترجع المشهورين بالحديث والعلم إلى غير إلى عن المذكورين غير المعروفين، تحس أن العبارة مو واضحة. فلهذا هذا يقرب أنه هاي تكون أشبه بجملة المعترضة، أنه في مقام بيان أنه أنا تقيدت أن أروي هذه الروايات عن الثقات ولم أروي فيه رواية عن الضعف الشذاذ غير المعروفين بالرواية. واضح؟ فإنك ترى، يعلق السيد، هذه الرواية لعلها أوضح وأصرح من هذه المقدمة والعبارة أوضح وأصرح من العبارة في المقدمة السابقة. فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم عليه السلام إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله. قال صاحب الوسائل، الآن لاحظ صاحب الوسائل كيف استفاد من هذه الديباجة أيضا. بعدما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، هو يعني إشارة الكامل الزيارات. تعليق السيد، شوف أصرح السيد أيضا يأيد، يقول إنما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن ابن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلي بمعارض. هذا هم ممكن أنه يجي مورد يصير أكو فد نص من بعض الرجاليين على تضعيفه، هنا شنو نسوي؟ هنا راح يصير تعارض أكو، أنه هذا ابن قولويه يوثق هذا يضعف، ماذا نعمل؟ هذا همين حاصل بالنتيجة، هذا ما راح يسقط الكتاب ويسقط هذه الديباجة عن الاعتبار، لأن هذا موجود. أفرض الآن تجي شخص نجاشي يوثقه الشيخ يضعف، فالآن شنو يعني الفهرس نعيفه ورجال نجاشي تركي؟ لا، يصير تعارض بين خبرين بين شهادتين، نشوف شلون نتعامل وياه. ممكن نرجح واحدة على الأخرى، نرجح ما ممكن، يتعارضن الشهادات، هذا غايته يصير مجهول بالنسبة لنا، مجهول الحال، يعني مردد بين الضعف والوثاق. وهذا بعد هذا يجي شيء مفروض، يعني احنا هذا بعد لازم هناك نشوف في حالات التعارض ماذا نفعل. فهذه الاستفادة الثانية. من الاستفادة الثالثة أو من الثالث من التوثيقات العامة هو التوثيق لجماعة على نحو الإجمال. يعني ماكو عبارة أنا أوثق هؤلاء، لا، لكن نستفيد من مجموع عبارات أن هذا الشخص في صدد توثيق مشايخه مثلا، كما هذا الشيء موجود في النجاشي، باعتبار أنه لاحظ تبعنا بعض كلماته وجدنا أنه متقيد بأن لا يروي عن الضعيف من مشايخه، فإذا روى عن واحد من مشايخه فهذا يكشف لنا أن هذا الشيخ شنو؟ ثقل، لأنه متقيد بأن لا يروي عن الضعيف من مشايخه أو غير مشايخه، فعليه كل مشايخه راح يصيرون ثقات. وهذا هم نلاحظ كيف استفدنا هذه القضية من أن نتبع عبارة. قال: وممن شهد بوثاقة جماعة على نحو الإجمال النجاشي، فإنه يظهر منه توثيق جميع مشايخه، شوف كلهم. قال قدس سره: في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري، اللي هي هذا يصير رقم 207 صفحة 85 أو 86 في رجال النجاشي، رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، فيعرف، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبت. شنو؟ بس شاف أنه هذا صار عنده طريق لإحراز ضعف هذا الرجل، فثبت عنده ضعفه، تجنب الرواية عنه مباشرة، وقام ما يروي عن هذا الشخص. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، اللي هو رقم 1059 صفحة 396 على الظاهر، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. فشنو يرهم يريد يبين؟ أن أنا هذا لما ثبت بعد تضعيف الرجال ثبت أنه هذا شخص ضعيف، فإذا كان هذا الشخص ضعيف هو ما يريد يروي عنه مباشرة، فشي يسوي؟ يروي عنه بواسطة، حتى بالنتيجة مو هو يتحمل مسؤوليته، هاي الواسطة تتحمل المسؤولية، أنا جاء أروي عن الثقة، هذا الثقة كيف روى عنه يعرف تكليفه، أما أنا بالنسبة لي ما أروي عنه الضعيف، متقيد بهذا القيد. هنا سيدي علق يقول هاي إذا نلاحظها هاي العبائر عبارتين، يقول راح نشوف أنه هذه ظاهرة في أن النجاشي لا يروي عن ضعيف، وإذا راد يروي عنه يروي عنه بواسطة، فهذا يكشف عن أن هناك عنده مسلك وهو أنه لا يروي عن الضعيف، فكل من يروي عنه بالمباشرة فهذا ثقة. واضح؟ قد يقال أنه هنا لا، مو هذا الذي يستفاد من هذه العبارة، من هاتين العبارتين مثلا، بل الذي يستفاد أنه لا يروي عمن غمز فيه الأصحاب وضعفه الأصحاب، أما الذي لم يضعفه الأصحاب وإن كان ضعيفا في الواقع، يعني بواقع المجهول الحال الآن، هل يعني بعبارة أوضح، إحنا إذا لاحظ العبارة شي يقول: ورأيت شيوخنا يضعفونه، ثم ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. قد واحد يقول أنه هذا الشيء نستفاد منه، أن النجاشي إذا ثبت أن هناك شخصا يضعفه الأصحاب لا يروي عنه، أما ما عدا يروي عنه، كان ضعيفا كان في الواقع أم ثقته، فإذا هذا ما راح يفيدنا شيء، أن النجاشي لا يروي عن من غمز فيه الأصحاب، أما أنه لا يروي إلا عن ثقة، هاي استفادة إضافية تحتاج مؤونة. والعبارة لا تنفع في استفادتها. واضح؟ قال: ولا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة، فيحكم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. هذا وقد يقال إشكال إنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا يروي بلا واسطة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه، ولا دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته حتى تحكمون بأنه ثقة. ربما يروي عن المجهولين، عن من قال الأصحاب بأنه ضعيف لا يروي عنه، أما المجهول يروي، شو المعنى؟ إذن لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه. سيد لا يفترض هذا الإشكال ويقول: ولكنه لا يتم. ليش؟ إحنا إذا شوية واحد يعني يلاحظ العبارة جيد، هو من قال ورأيت جل أصحابنا يغمزونه أو يضعفونه، شنو يريد يقول؟ يقول يعني أنا هاي الرؤية كانت طريقا وكاشفا لي بأن فلانا ضعيف فلم أروي، فأنا ليش ما رويت؟ لأنه ضعيف، مو لأن غمز فيه الأصحاب. غمز الأصحاب وهذا الشيء جاي يسوي لي، جاي يثبت الضعف، يعني هذا أخذ على نحو الطريقية. واضح؟ يعني غمز الأصحاب ليس إلا طريقا كاشفا عن كون هذا الشخص ضعيف، وإلا هو الداعي للرواية وعدم الرواية عنه ما هو؟ ضعفه أو عدم ضعفه، اللي هو يعني وثاقت طبعا. واضح؟ شوف يقول: والظاهر يقول: ولكنه لا يتم، فإن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحابنا أن الرؤية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عنه بالمباشرة فهو ليس بضعيف فيكون ثقة لا محالة. يعني جلد يقول أنا الضعيف، أنا هاي رؤيتي للأصحاب تكشف لي ضعف الرجل، فإذا ثبت ضعفه لا أروي عنه، فعليه أنا ما أروي عن الضعيف، فإذا رويت عن شخص راح تستفادوا أن هذا ثقة. وبعبارة واحد واضح إنه فرع عدم روايته عن شخص برؤيته أن شيوخه يضعفونه، ومعنى ذلك أن عدم روايته عنه مترتب على ماذا؟ على ضعفه كونه ضعيفا، لا على التضعيف من الشيوخ. ولعل هذا ظاهر، يقول هذا ما أحد يرجع العبارة، هذا اللي استظهر بالبداية، يعني ومو أنه لأن ضع، يعني مو المدار على التضعيف بل على كونه ضعيفا، هذا اللي تستفيد. ليش ما يروي عنه؟ لأنه ضعيف. غايجر يبين أنا لما كنت أعرفه ثم بعد ذلك غمز فيه الأصحاب فهو ضعيف، أنا هاي غمز الأصحاب فيه، الغمز واللمز من الأصحاب فيه يسوي عندي يكون أمر كاشف عن ضعف هذا الرجل، فلا أروي عنه إلا بواسطة. وهذا الذي ذكرناه هو المهم من التوثيقات العامة. ويأتي عن النجاشي في ترجمة عبيد الله بن أبي شعبة الحلبي، فيه هو رقم 612 صفحة 230، أن آل أبي شعبة بيت بالكوفة وهم ثقات جميعا. هذا اللي قلنا توثيق ضمني، أخذ عنوان وثق بأجمعه، فكل رجالاته ثقات. وفي ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة رقم 883 صفحة 324، أن بيت الرواسي كلهم ثقات. ويأتي عن الشيخ في ترجمة علي بن الحسن بن محمد الطائي، أن من روى عنه علي بن الحسن الطاطري في كتبه يوثق به وبروايته. هذا النعمان من نقدر ندخلهم بالتوثيقات العامة أيضا. بقي هنا أمر، الآن راح نشير إلى قضيته. الأمر الأول أنه قد يقال بأن هناك توثيقات عامة أخرى غير التي ذكرها السيد ويمكن البناء عليه. والأول هو ما ذكره الشيخ محمد بن المشهد مؤلف الكتاب الجليل كتاب المزار الكبير. الشيخ محمد بن المشهد متأخر لأن سنة وفاته 610، فهو متأخر. هاي أول. ذكر في مزاره ماذا؟ عبارة واضحة في التوفيق، نقرأها. قال بقي هنا أمران، الأول أن الشيخ محمد بن المشهدي اللي هو توفي 610 قال في أول مزاره: فإني قد جمعت في كتابي هذا، اللي هو قلنا هذا الكتاب هو المزار الكبير، من فنون الزيارات للمشاهد ما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والخلوات وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات عليهم السلام. شوف، مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. فإذن أنا لم أروي في هذا الكتاب إلا ما وصلني عن طريق الثقة، فأنا أشهد بوثاقة الطرق كله. نقول فهذا خو بالتعبير جدا صريح في توثيق الرواة، لكن لا يمكن البناء والالتزام به لأمرين. الأمر الأول أن هذا الكتاب وهو المزار الكبير لم يظهر اعتباره في نفسه، يعني إحنا لابد أن أول نثبت اعتبار نفس الكتاب ثم بعد ذلك نشوف هذا الكتاب نقدر نوثق من خلاله أو لا. نجي لنفس الكتاب مو ثابت بالنسبة لنا، يعني ثبت العرش ثم انقش. إحنا نفس الكتاب لم يثبت بالنسبة لنا، لأن محمد بن المشهدي منه من مو واضح. واضح أصلا من لا يعني لم مجهول بل لم يعرف حاله. نعم، إذا استطعنا أن نستفيد أن محمد بن المشهدي هو محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، فهذا الظاهر شخص جليل فاضل. لكن القرائن التي تذكر لهذه الاستفادة قرائن لا تورث إلا الظن. بالنتيجة أنا أحتاج أحرص إحراز وجداني لأن هذا الكتاب لفلان ثم بعد ذلك أستطيع أن أبني. فأنا إذا ما قدرت أحرص عندي ظن أن مؤلف هذا الكتاب فلان، هل هذا يكفي؟ وهذا واضح أنه لا يكفي. المحدث النوري في خاتمة المستدرك حاول جاهدا أن يثبت أن محمد بن المشهدي هو هذا الجليل اللي هو محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، حاول ذلك وذكر قرائن وشواهد، لكن السيد شوف أن هذه القرائن لا تورث إلا الظن. اللي يريدهم يراجع أكثر اللي يراجع خاتمة المستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 359 في الفائدة الثانية اللي يستعرض كتب مختلفة منها المزار الكبير. الأمر الآخر أنه محمد بن المشهدي من المتأخرين. احنا ذكرنا سابقا أن توفيق أنه لا عبرة في بتوفيقات المتأخرين لغير من يقرب من عصرهم، أما هم يوثقون السلسلة كلها ما يقدرون، هم يوثقون القريبين من عصرهم لأنه توثيقاتهم للبقية تكون مبنية على النظر والحدس قطعا فلا يترتب عليها أثار. قال وهذا الكلام منه صريح في توثيق جميع من وقع في إسناد روايات كتابه، لكنه لا يمكن الاعتماد على ذلك من وجهين: الأول أنه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، يعني مؤلفه مجهول في الواقع، شخص مجهول شخص منه، فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله بل لم يعلم شخصه، وإن أصر المحدث النوري على أنه محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري فإن ما ذكره في وجه ذلك لا يورث إلا الظن. ثانيا أن محمد بن المشهدي من المتأخرين، وقد مر أنه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره، فإنا قد ذكرنا أن هذه التوثيقات مبنية على النظر والحدس فلا يترتب عليها أثر. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، هو ما ورد في ديباجة المزار الكبير للشيخ محمد بن المشهدي.
يقول على قد يقار على الأمر الثاني أنه ما قلت أن المشهدي هو 610 موت والابن شهر آشوب وذلك 580 تقريبا في هاي 20 سنة يلا فرق
ما لا هم ما تفرق يعني احنا بالنتيجة حتى بالنسبة الى ابن شهر آشوب ذول قلنا يوثقون ذول منه قلنا ذول حتى ابن شهر آشوب قلنا ذول يوثقون شوف قال هناك ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصا للمخبر أو قريب العصر منها بالنسبة له علما بالنسبة للشيخ منتجب الدين وابن شهر آشوب. أما توثيقات العلام أصلا ما لها قيمة لأنه أولا ذولا كلش القريب منه ما وثقهم جاي وثق اللي صار فاصل زماني. أما ليجي الشيخ منتجب الدين من عن يمكن أن أجد في كمية ما كتبوا في كتابي ويتكلم في ما كتبوا بما أخبروا في مسمى حسب ما فيه ويتكلم في ذلك حقي ما جرب في مالك تريد الشباب قال بنا في كأنسنا لنا الأخبار من مالك الباب والثقافية لأنا يعني هذا هناك هنا وعندما في السباب وثق شهدت أنا أدمر لنا وعبات في دوفات متأخرين من ذلك النفر أشروا حصرين فرجع هذا فهلوان في ذلك في الروايات في تمام سلسلة السند عدنا تعبرون سند أعلائي سند جليل جدا موجود هذا رجال كلهم أجلاء هذا موجود لكن بحيث كتاب يصير كل رواياته في الشكل هذا كل شيء بعيد فكيف يمكن ادعاء ذلك في جميع ما ذكره في كتابي ونفس الكلام فيما يرتبط بما ذكره الطبري اللي هو 535 اللي هو في بشارة المصطفى كما ذكر قال وبذلك يظهر الحال فيما ذكره الطبري في ديباجة كتابه بشارة المصطفى قال ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار على أن هاي يعني ما ذكر هنا يذكر هنا أيضا أن الظاهر غاية ما يمكن الاستفادة جاء وثق مشايخه
على أنه قد مر أنه لا عبرة بتوثيقات المتأخرين لغير من يقرب عصره من عصره، وبالتالي فالتوثيقات العامة اللي استطعنا أن نثبتها الرئيسية كلافة، توثيق كتاب تفسير القمي وكامل الزيارات ومشايخ النجاشي، ثم ذلك كم عائلة اللي ذكرها شيء ونص عليها شيخ النجاشي. بهذا ينتهي الكلام في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.